موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها لكم بين يدي احتفائنا واحتفالنا بعيد الأضحى المبارك. لا شك أن كل أمة تحتاج إلى ما يصلح حالها، وما من أمة من الأمم إلا وتحتاج إلى دين. الدين هو الذي يصلح حياة الأمم، وهذه أمتنا لا يصلحها إلا الدين، كما أن الأمم الأخرى لا يصلح حالها إلا دين. لذلك تعالوا نعيش في هذه اللحظات المباركة، في هذه اللحظات التي يفيض فيها الحجيج من جبل عرفات، منطلقين بعد أن أدوا هذه المناسك وبعد أن عاشوا هذه المشاعر الرائقة الرائعة. نعم، الليلة هي ليلة عيد الأضحى المبارك، والليلة نستدعي فيها معنى العيد، ونستدعي فيها معنى التضحية، ونستدعي فيها معنى الفداء. واسمحوا لي أن أرحب في بداية هذا اللقاء بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور. أهلا وسهلا بك الدكتور تامر سعد الغزاوي، ضيفا عزيزا علينا وعلى شاشة قناة الصباح.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
إذن حاجة الأمة إلى هذا العيد، إلى عيد الأضحى، هذا هو المنطلق. ولكن دعنا نبدأ من الحكمة، الحكمة من الفداء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته، وسخر الفلك في البحار بقدرته، وكل ما في الكون مسير بإرادته. سبحانك، سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته، وكل ما في الكون يقر بنعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الأمة في هذه الآونة بالذات وفي كل آونة، ولكن في هذه الأيام خاصة، تحتاج إلى الفداء وإلى التضحية من أجل هذا الدين، ومن أجل رفع راية الإسلام ورفع راية سنة سيد الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا العيد يذكرنا بأن الأمم لا ترقى، والأمم لا تقف على أقدامها، ولا يمكن أن تصعد إلى علياء السماء إلا بالتضحية والفداء.
نعم.
لأن كل من يستعمله الله عز وجل لهذا الدين لا يعيش لنفسه، ولكن يعيش لهذا الدين، وقد استعمله الله عز وجل. فإذا بالله عز وجل اشترى منه النفس واشترى منه المال، فلا يفكر بعد ذلك أن يدخر أي شيء آخر لنفسه أو لهذه الحياة الدنيا. ولذلك عليك أن تربط أستاذنا أستاذ أسامة ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام عند الله أفضل من هذه العشر، حتى قال ولا برجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بهن، وبين أحداث الحج.
نعم.
كيف أن إبراهيم ضحى بولده. إذن سبحان الملك، كأن هذه الأيام التي يعمل الواحد فينا فيها الصالحات تساوي ما فعله إبراهيم، أو تذكرنا بما فعله إبراهيم مع ابنه إسماعيل في قصة الذبح.
نعم.
الأمة تحتاج إلى التضحية والفداء، بداية مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نزل عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وظل قائما بعدها لأكثر من 23 سنة، لم يهدأ ولم ينم ولم يركن لراحة، حتى قالت له السيدة خديجة يا رسول الله استرح ساعة يا رسول الله، فقال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. هذا إبراهيم عليه السلام يضحي بولده الرضيع، ويضحي بزوجته التي تركها وحيدة، بلا إنس ولا جن ولا مكان ولا أي شيء يدل على الأمان ويدل على أي شيء من مواثيق الرعاية والإيمان في هذا المكان، هو في مكة وتركها إلى أن هرول وقالت الله أمرك بهذا، فقال نعم، قالت إذن اذهب فإن الله لن يضيعنا، ثقة ويقين بالله عز وجل. وسوف نحكي هذه القصة التي يعرفها المسلمون وأنا واثق من ذلك، ولكن ما هو الرابط فيما هو يحدث الآن في أرض الواقع؟ نحتاج إلى هذا اليقين، إذا فإن الله لن يضيعنا، وهي ليس معها إلا سقاء من ماء وجراد فيه تمر. بالله عليك لم يترك عندها هذا المخزون الهائل الذي تستعين به لقضاء حاجتها ومطعمها ومشربها، وإنما لم يترك لها إلا سقاء من ماء وجرابا فيه تمر، إذن فإن الله لا يضيعنا. وإني لأعجب كما أنت تعجب أيضا معي ويعجب المسلمون، كيف تقول هاجر إذن فإن الله لا يضيعنا وهي لا ترى إلا حرة ملتهبة وجبدا يهد ورضيعا يتلوى وحرا منهكا، ولكنها قالت اذهب فإن الله لا يضيعنا، إلى أن جاءها جبريل فقال من أنت؟ فقالت أنا أم ولد إبراهيم، أو أنا أم إسماعيل. فقال إلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. فقال وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبدا؟ إلى إخواننا في سوريا، إلى إخواننا في كل مكان، إلى إخواننا المستضعفين، والله ليسوا مستضعفين وإنما هم أقوياء بنصرة ذي الجلال والإكرام، أبشر 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 أبشر، وثق بقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله مهما طال الزمان ومهما سفكت الدماء ومهما هدمت البيوت ومهما شرد النساء ومهما يتم الأطفال، والله لا ترفعن راية السنة على أرض سوريا في يوم من الأيام بإذن الله. ثق بقول حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا نثق بقول حبيبنا؟ لمن ندافع؟ إنما ندافع في أرض سوريا لرفع راية السنة، لا نريد نظاما حاكما ولا نريد استحواذا على السلطة، إنما نريد رفعا لراية السنة. أيها المجاهدون إخواننا في سوريا أبشروا بخير، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، تفتح جزيرة العرب تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وتغزون الفرس فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله، وتغزون الدجال فيفتحه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج خارج حدود الجزيرة العربية، فكيف يعرف أننا سنفتح فارس ونفتح الروم، رغم أنه كان في ذلك الوقت الجيوش الكافرة تجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم كالقبضة المتينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر خيره. ألم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة وقال فتحت الروم، نعم، فتحت فارس؟ لابد أن نستبشر ولابد أن نتعلم من ذلك، لابد أن نثق بالله وأن يكون عندنا يقين بذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. حديث واحد في البخاري عن عدي بن حاتم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشكو الفاقة، أنا مش لاقي أكل. فسكت النبي، فقال رجل آخر يا رسول الله أشكو قطع طريق مش مقام، فسكت النبي. ثم قال النبي لعدي بن حاتم يا عدي أرأيت الحيرة؟ فقال لم أرها ولكني نبئت عنها يا رسول الله. فقال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، وهي الفتاة الصغيرة، ترتحل من الحيرة في جنوب العراق إلى أن تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل، ولئن طال، والرجل جاء يشتكي قطع طريق، ولئن طالت بك حياة لتكونن أنت ممن يفتتح كنوز كسرى. فقال كسرى بن هرمز أنا رسول الله؟ قال كسرى بن هرمز، والرجل جاء يشتكي الفقر، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة لينفق على أحد فلا يجد أحدا ينفق عليه من غنى الناس. فقال عدي فطالت بي الحياة فكنت أنا ممن افتتح كنوز كسرى، ورأيت الضعينة ترتحل من الحير حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل، ولئن طالت بي حياة ليخرجن الرجل ملء كفه من ذهب وفضة لينفق على أحد فلا يجد أحدا ينفق عليه من غنى الناس. يا أهل سوريا استبشروا خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم بشركم بأن الخلافة موضع بلادكم، وبأن نصرة المسلمين في آخر الزمان انطلاق من بلادكم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي رواية: وهم بالشام.
نعم.
فدل العلماء على ذلك بأن الخلافة ستكون في الشام إن شاء الله. فنتعلم من هذه القصة، قصة هاجر وإسماعيل، أنه لابد أن نثق وأن يكون لدينا يقين بالله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. يعني ما أن يأتي العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر، إلا وتبدأ الاحتفالات، واحتفالاتنا احتفالات ربما خرجت بشكل أو بآخر عما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دورنا أن نأخذ بأيدي إخواننا كي نعود بهم إلى المنهج الصحيح، إلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كي نقول لهم: لا، لا تخالفوا النبي، ولا تخالفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقعوا في خطأ ربما ذهب ببعض من حسناتكم أو قدح في دينكم في أيام عيدكم
صلى الله عليه وسلم. هذا العيد إنما هو عيد رفع شعيرة الإسلام وشعائر الإسلام وشرائع الإسلام، فلا بد من هذا العيد من تعظيم سنة حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا العيد إنما هو عيد بطاعة الله عز وجل، إنما هو عيد تفرح فيه السماء والأرض بطاعة رب الأرباب سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لنا بأي حال من الأحوال أن ينقلب هذا العيد. لماذا سمي عيد؟ لأن الناس جميعا يكونون في عيد بفرحة إسلامهم، بفرحة دينهم، بفرحتهم بأنهم على سنة نبيهم، بفرحتهم بأن الله عز وجل سن لهم هذه الأمور لكي تنشرح الصدور. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنما يريد الله عز وجل بهم أن يفرحوا بطاعة الله عز وجل.
نعم.
ولذلك لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن ينقلب هذا العيد إلى عيد المعاصي وإلى عيد الذنوب. هذا العيد عيد الملائكة، عيد التسبيح، عيد التوحيد، لا ينبغي أن يكون عيدا للشياطين وللأبالسة ولأغبياء بني آدم. ولذلك أناشد هنا، هنالك همستان، أما الهمسة الأولى في أذن كل فتاة، أقول لها: يا حفيدة عائشة، يا حفيدة فاطمة، كوني على ذلك الدرب، وكوني على هذا المنهاج وعلى هذا التقليد لأمك عائشة ولأمهات المؤمنين من الحجاب ومن التستر، ولا تكوني أداة في أيدي اليهود يفتينون بها شباب المسلمين ويدمرون بها شباب المسلمين. وأما الهمسة الثانية ففي أذن كل ولي أمر، أقول له: اتق الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لك أو دعا عليك.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي، أم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق بهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه.
نعم.
وأنت بإخراج ابنتك وبرضائك بهذا المنظر الذي تخرج به أنت تشق على شباب المسلمين، وبذلك تبوء بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. أقول لك: والله إني لأرضى لك ذلك، والله إني أحبك أن تكون مع رسول الله في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث.
نعم.
قالوا: من الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على أهله. فأريدك أن تبوء بهذا الأمر. ولذلك أستاذ أسامة، أريد أن نوجه المشاهدين إلى ملمح في منتهى الجمال.
نعم.
في منتهى الروعة، في منتهى البهجة، ألا وإن كل من حولنا يسبح الله عز وجل، كما قال حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما لب ملب ولا كبر مكبر إلا وكبر حوله من الحجر والشجر والدواب، وكل من حولنا يكبرون الله عز وجل. ولذلك ولذلك انظر إلى هذه الحكمة، في عيد الأضحى بالذات وفي الحج بالذات حرم قطع الأشجار وحرم الصيد إلى غير ذلك. لماذا؟ لأننا نسير نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى غير ذلك.
نعم.
فالشجرة تلبي معنا.
نعم.
والحجر يلبي معنا. أنا بيدي أقطع من يلبي، أنا بيدي أقطع من يوحد ربنا، أنا بيدي أقطع من يسبح الله عز وجل. ولذلك الكل في حالة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده
ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم.
ولذلك هنا أريد أن أقول شيئا، في عيد الأضحى نحن نكبر من صباح يوم عرفة إلى آخر أيام منا. ولذلك أيها الحبيب أريد أن أقول له شيء، كل من حولنا يقول لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
كل من حولنا يسبح ربنا، أليس حريا بنا أن تخشع القلوب وأن تدمع وأن تخضع لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الجبال، في هذه الكائنات الصلبة المتينة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ كل من حولنا يقول لا إله إلا الله في العيد وفي غير العيد، وخاصة في العيد لأننا نكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثق بأن الملابس التي تلبسها تذكر الله، وبأن هذه الأدوات التي حولنا في الاستوديو تذكر الله، وبأن الجماد الذي نجلس عليه يذكر الله عز وجل ويسبح ذا الجلال والإكرام. فحري بابن آدم أن ينخشع هذا القلب، وأن تتفجر منه يا نبيع الخير، وأن تتفجر منه يا نبيع الذكر.
نعم، بارك الله فيكم. إذن هناك دروس لا بد أن يتعلمها الإنسان المسلم، ولا بد أن يطبقها واقعا في حياته. فما أهم هذه الدروس التي تحتاج إليها الأمة المسلمة في هذه الظروف في عيد الأضحى؟
أعتقد من أهم الدروس التي لابد أن نستفيد بها في عيد الأضحى هما درسان. الدرس الأول عندما جاء إبراهيم لإسماعيل وقال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك الواحد فينا ليس له ملك في نفسه، عينك هذا ليست ملكا لك، ملك لله، جسمك نبضك لحمك دمك كله ملك لله عز وجل. ولذلك لابد أن يعلم كل المسلمين وإخواننا المجاهدون في سوريا أن دماءهم وأموالهم لله عز وجل. فإذا أمرك الله عز وجل بأن تفتدي بها إسلامك وأن تفتدي بها دينك فلابد أن يبادر لذلك، ولابد أن يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعلى جميع الشعوب في كل البلدان ممن لم يستطع أن يجاهد بسلاحه أو بذراعه في أرض سوريا أن يسمع الآن، فلابد أن يضحي بالمال وبالجهد وبالسلاح وبكل ما يستطيع أن يقربه إلى أهلنا في سوريا. الدرس الثاني هو درس الوحدة. درس الوحدة، كلنا انظر سبحان الملك في هذا العيد، عيد الوحدة، عيد الوحدة سواء هنا أو في مكة كلنا نذبح في يوم واحد.
نعم،
ونكبر مع بعضنا البعض إلى غير ذلك، حتى أنه من باب الاستحباب أن من أراد أن يضحي
يتشبه
بذلك، استحباب للوحدة إلى غير ذلك. هذه الأمة تحتاج إلى الوحدة، هذه الأمة لن تنهزم في يوم من الأيام عن طريق يد إسرائيل ولا أمريكا ولا الصين ولا روسيا ولا نيتو ولا الأطلسي ولا أوروبا ولا كل هؤلاء. يوم أن تهزم هذه الأمة تهزم بافتراق صفوفها وباختلاف آرائها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمرو بن عبسة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زوى لي المشرق والمغرب، وإن الله عز وجل قال لي يا محمد انظر فرأيت ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي ما رأيت من المشارق والمغارب، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة عامة، ألا تموت من الفقر، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله عز وجل قال لي يا محمد إني قضيت على أمتك ألا أهلك بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. هذه الأمة، لن تهزم أبدا، لا عن طريق حزب الله ولا عن طريق أحمد نجاد ولا عن طريق بشار ولا عن طريق أمريكا التي تسكت عن الدماء في سوريا ولم تسكت عنها في ليبيا بسبب البترول. هذه الأمة يوم أن تنهزم بافتراق الصفوف. ولذلك أريد أن أوضح مثالا واحدا، نحتاج أيها الأحباب، الله عز وجل يعطينا إشارة، توحدوا، تذبحون في وقت واحد، تصلون في وقت واحد، تكبرون في وقت واحد، توحدوا أيها المسلمون فإن في الوحدة البركة. عثمان كيف قتل وكيف افترقت الأمة إلى سنة وشيعة؟ أليس عن طريق افتراق الصفوف؟ أليس عن طريق الإعلام الكاذب والاتهامات الباطلة عندما قالوا عن عثمان إنه يوالي أقاربه وإنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ هكذا افترقت الأمة بدم عثمان، وافترق الفريقان المسلمان كل منهم في ناحية، وتشتتت الدماء الطاهرة المسلمة بين الفريقين المتخاصمين.
نعم، إذن هذه دروس يحتاج إليها المجتمع المسلم، ولعلكم أشرتم إلى فكرة الوحدة أو قيمة الوحدة.
نعم.
ورب العالمين يعلمنا في كل شعيرة من الشعائر وفي كل عبادة من العبادات أن هذه العبادة تأخذ بأيدينا هكذا إلى وحدة الصف.
نعم.
في الصلاة نقف صفا واحدا إلى جانب بعضنا البعض، في الصوم نفطر في وقت واحد ونمسك في وقت واحد، ونبدأ رمضان في وقت واحد، ونحتفل بالعيد في وقت واحد، في الحج ها هم إخواننا من كل فج عميق جاءوا في وقت واحد في صعيد واحد يعبدون ربا واحدا. إذن هذه الوحدة لها بركاتها، هذه الوحدة تحقق للمجتمع المسلم ما يصبو إليه وما يريده من خيرات. ما هي خيرات هذه الوحدة؟
يد الله مع الجماعة.
نعم.
خيرات هذه الوحدة أول شيء النصرة.
نعم.
أول شيء النصرة، ثاني شيء زيادة الإيمان، ثالث شيء أن تذوب فوارق التي بين القلوب التي ربما يحدثها الشيطان من بغضاء وحسد إلى غير ذلك. أول أمر النصرة.
نعم.
هذه الأمة لن يكتب لها النصرة إلا بوحدة الصف. ولذلك أما خطر على ذلك مرة، لماذا لم يقم السلطان نور الدين محمود زنكي رحمه الله رغم أنه كان أفضل حسب التاريخ؟
نعم.
كان أفضل من صلاح الدين الأيوب بمراتب وبمراحل من حيث العلم والفقه والتهجد والصلاة والعبادة لغير ذلك،
وهو من رب صلاح الدين.
وهو من رب صلاح الدين. فلماذا لم يستطع فتح بيت المقدس؟ لماذا لم يستطع فتح بيت المقدس؟ لم يستطع السلطان نور الدين محمود فتح بيت المقدس لأنه أولا انشغل بداية بوحدة الإمارات المتفرقة في أرض الشام.
نعم.
وفعل ذلك، ثم بعد ذلك لما ضمت مصر إلى سوريا أو ضمت مصر إلى الشام عن طريق صلاح الدين الأيوبي وتوحد جناح الأمة، لأنني دائما ما أقول أن جناحي الأمة هما الشام ومصر وقلب الأمة الحرمان.
نعم.
توحد جناح الأمة الشام ومصر، استطاعت الأمة أن تدخل إلى بيت المقدس وأن تحرره. فرد واحد لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولذلك لابد من التوحد من أجل النصرة. وانظر إلى هذه الفرقة التي كانت في غزوة أحد.
نعم.
وما حدث في غزوة أحد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير أو تجروا بأرجلنا السباع. يعني لو لقيتونا بنتقطع حتت ما عادش يسيب مكانه. ولكن رغم من ذلك تفرقوا في الآراء واختلفوا في الأهواء، فكانت النتيجة ما حدث في غزوة أحد من جرح حبيب بن سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في فوائد الوحدة أن الوحدة تجعل المسلمين جميعا صفا واحدا بلا بغضاء وبلا حسد وبلا إلا شيء من هذه الأمور. فلا بد أن نجتمع وليكن هدفنا هو الله سبحانه وتعالى لله عز وجل. انظر إلى هذه الأيام، وأعتذر إذا قلت هذا الملمح.
نعم.
انظر عندما توحد الهدف في تركيا، وتوحد الهدف في ماليزيا، وتوحد الهدف في كثير من البلدان، نجحت هذه البلاد. أما عندما اختلفت الأهداف واختلفت الآراء حتى وإن كان الحكم إسلاميا،
نعم،
في البلاد ترى الضعف والضرب من الأعداء والتكسير وتكسير الضلوع إلى غير ذلك من هذه الأمور، فلن تنهض الأمة بهذه الاختلافات.
إذن الأمر فيه تفصيل. نعم. بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد التحية لضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور تامر سعد الغزاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. فضيلة الدكتور، يعني الحديث عن وحدة الأمة في هذا الظرف وفي هذا الوقت وفي هذه الأيام المباركة هو الموضوع الأساسي الذي لابد، أو هو الدرس الكبير الذي لابد أن يلتف حوله المسلمون، القيمة التي لابد أن تعمل من أجلها الأمة المسلمة.
نعم جزاكم الله خيرا. إذا أردنا أن نعرف علاجا للداء فلابد أن نشخص الداء نفسه.
نعم.
ما هو الداء نفسه لتفرق هذه الأمة؟ ربما يكون مطمعا دنيويا، ربما نبرئهم من المطامع الدنيوية، ربما يكون لإعجاب كل ذي هوى بهواه.
نعم.
وربما نبرئهم من هذا الأمر أيضا، ربما يكون لأمر الزهد أنه يرى أنه أصح من فلان أو أصح من فلان إلى غير ذلك.
نعم.
فإذا رأينا ذلك طالما أن الطرف الآخر لم يخرج عن نطاق الكتاب والسنة فلابد أن نتنازل عن أمرنا من أجل وحدة الأمة وألا نثير المشاكل، وحتى وإن لم يرد نص في الكتاب والسنة، وهذا عندنا ما نسميه باختلاف التضاد، ما لم يرد فيه نص في الكتاب والسنة وترك الأمر للاجتهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
نعم.
وانظر إلى قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إيه اللي حصل في الكلام ده كله؟ راجل كان عنده غيط وراجل عنده غنم، الغنم سرحت في الغيط كلت العنب كله.
نعم.
خدوا بعضهم وطلعوا على سيدنا داود عليه السلام قال لهم: بس خلاص انت راجل بتاع الغيط انت تاخد الغنم بتاعه، وانت عقابا ليك بتاع الغنم انت اللي انت مرعيتش الغنم بتاعه. طلعوا قابلوا سيدنا سليمان، ايه الحكاية؟ حكوا له على الموضوع.
نعم.
لهم تعالوا نرجع لسيدنا داود تاني. فلما رجع قال: يا أبتي لا أرى أن هذا حكم. شوف ازاي مع ان داود أبوه وسليمان ابنه، شوف الاختلاف.
نعم.
شوف حسن الاختلاف إلى غير ذلك،
وأدب الاختلاف.
وأدب. نعم. أدب الاختلاف هو ده اللي احنا عايزينه بداية، أدب الاختلاف. نعم. لابد أن نتنازل لبعضنا البعض،
أن نحسن العرض وأن نحسن الاستماع.
الاستماع.
نعم.
نعم. فقال له: لا أنا شايف أن صاحب الغيط يأخذ الغنم يستفيد بأوبارها وأشعارها وألبانها ونسلها، يعني لو داله 100 بقوا 150، 50 حلال عليه.
نعم.
ويستفيد بالشعر واللبن والكلام ده كله لغاية ما صاحب الغنم يأخذ الغيط يصلحه يرجعه له، ودوت يرجع له الغنم تاني. ولذلك قال الله عز وجل: ففهمنا سليمان. وربنا ما أنكرش على داود أنه أخطأ، فقال: وكلا.
نعم.
آتينا حكما وعلما.
نعم.
وأختم هذا العنصر بهذه القصة الجميلة جدا.
نعم.
شوف الأدب بين الصحابة، حتى وإن كان اللي اختلف معايا دوت أقل مني، لأنه هو دلوقتي احنا عندنا نبرة أقول أنت تختلف معانا، أنت مش عارف أنا قريت قد إيه، أنت مش عارف إن أنا مين، أنت مش عارف أنا قريت قد إيه، أنت مش عارف أنت بتتكلم مين، ده أنا الشيخ فلان إلى غير ذلك. واحدة في العراق نظرت إن وفاها الله عز وجل أملا وأمنية أن تذبح ولدها فداء لله. هي نظر كانت يعني ضحية بالواد، والواد كان مغلبها بس يعني إيه. فهذه القصة وردت في تاريخ الطبري. فلما وفى الله عز وجل لها أملها وأمنيتها جاءت إلى المدينة فقالت: أين عبد الله بن عمر؟ قالت له: والله أنا نظرت كذا كذا أعمل إيه؟ فقال لها عبد الله بن عمر: إن الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالنذر ونهانا عن قتل النفس. وسكت، يعني لا قال لها يمين ولا قال لها شمال.
نعم.
فجاءت لعبد الله
هو أكثر من قال لا أعلم،
هو أكثر
من قال لا أعلم.
تخيل عبد الله بن عمر.
نعم. أكثر من قال لا أعلم.
سبحان الملك. فجاءت إلى عبد الله بن عباس فقال: والله إن عبد المطلب نظر إن وهبه الله عز وجل 10 من الأبناء أن يذبح واحدا فيهم لله عز وجل، وإني أرى ففده 100 من الإبل، فإني أرى أن تفدي ولدك 100 من الإبل. فكان مروان بن الحكم كان ساعتها أمير المدينة، وكان أقل منهما هجرة وأقل منهما علما وأقل منهما صحبة لرسول الله، حتى في روايات تختلف تقول إنه ما كانش صحابي.
نعم.
كان من أكبر التابعين.
نعم.
فقال: ما أرى أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أصاب الفتية.
نعم.
أمال أنت شايف إيه؟ أنت تتكلم وعبد الله بن عمر موجود وعبد الله بن عباس سرجان القرآن موجود، بتقول إيه؟ قال: إني لأرى أنه لا نظر في معصية الله.
نعم.
وإن الله حرم علينا قتل النفس، وأراها أن تكثر من الاستغفار والتوبة والتصدق، عسى الله عز وجل أن يغفر لها. فقال عبد الله بن عمر وابن عباس: رحم الله مروان، لقد أصاب وفهم ما لم نفهمه نحن. فلا بد من أدب الاختلاف لله عز وجل سبحانه وتعالى. طب إحنا نختلف ليه أستاذ أسامة؟ إحنا نختلف ليه؟ الدنيا مش عايزينها، إحنا عايزين الآخرة، إحنا عايزين الأمة، عايزين مصلحة الأمة. يعني موقف جميل جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، في إجلاء بني النضير.
نعم.
اللي هي صورة بني النضير، صورة الحشر.
نعم.
اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى غير ذلك، إلى آخر الآية.
نعم.
قال الفيء غير الغنيمة. الغنيمة زي ما سيادتك عارف إنها بتتوزع 5 خماس.
نعم.
منهم خمس بيتقسم خمسة كمان. أما الفيء، الفيء كله يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها حيث ما شاء.
نعم.
لأن الفيء هو الذي يأتي إلى النبي من غير حرب، والغنيمة هي التي تأتي بحرب. فاللي جيب بني النضير ده كان فيء، فنعمل بقى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حب إن هو يوزع الفيء بتاع بني النضير دول، وكان عندهم سلاح ومال وكل شيء، على المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ليه؟ قال لك خسر الناس دول، سابوا ديارهم وسابوا أموالهم وسابوا تجاريتهم والكلام ده كله، فلازم نعوضهم. فجيه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ فقال: يا سعد إن شئت، شوف الأدب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت يا سعد أن يظلوا يقاسمونكم في أموالكم وثماركم ودياركم، لأنهم كانوا قاسمين مع الأنصار كل حاجة، على أن أوزع بينكم هذا المال، ممكن أوزع بينكم هذا المال بس هيفضلوا لسه زي ما هم مشاركينكم في التجارة وفي المحل والمال والكلام ده كله، وإما أن أعطيهم كل المال على أن يردوا لكم أموالكم وثماركم وتجارتكم. فماذا قال سعد بن معاذ؟ قال: يا رسول الله، بل يظلون يشاركوننا في أموالنا وثمارنا، وأن تعطيهم كل المال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزل قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال لك الخصاصة ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم.
فأولئك قال لك الشح غير البخل.
نعم.
قال لك ليه ربنا أن لأفينا ومن يوق شح وما قالش ومن يوق بخل.
نعم.
قال لك البخيل بخيل على نفسه.
نعم.
أصله هو فقير وبتاع، أو ممكن ما يكونش فقير بس بخيل على نفسه. قال لك أمال الشحيح؟ قال لك الشحيح في إيده مال وفي إيده كل حاجة وفي إيده الدنيا كلها، بس برغم ذلك طمعان في اللي في إيد غيره. قال لك ومن يوق شح نفسه.
نعم.
وديت مرحلة خطير. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وانظر إلى تجمع الأمة، أن يتنازل كل واحد فينا لصالح الآخر من أجل أن تنهض هذه الأمة. بعد غزوة حنين كان في ثلاث أصناف، كان في مهاجرين أنصار حديث عادي بالإسلام زي أبو سفيان وعكرمة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على صنفين، اللي هم الأنصار وحديث عهد بالإسلام، اللي هم المهاجرين وحديث عهد بالإسلام. فسمين
سب
الأنصار. فسيدنا سعد بن عبادة دخله، يعني تخيل بقى مثلا أما واحد يجي في ديارنا وإحنا اللي حميناك وإحنا اللي قويناك وإحنا اللي عملنا وإحنا اللي ضحينا وإحنا عملنا كل حاجة، وفي الآخر ليه آخرته تسمنا وتنسانا؟ معقولة ده؟ ده اللي زي حالاتي يقول كده يعني.
نعم. لكن هم ما يقولوش،
هم ما يقولوش كده. فدخل سعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الأنصار يجدون في أنفسهم وجدا، أي حزنا، لأنك فعلت كذا وكذا. قال: وماذا قلت يا سعد؟ قال: إنما أنا رجل منهم يا رسول الله، يعني هو أنا مش بشر، أنا واحد منهم برضه. فخرج النبي على الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها في أنفسكم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، عالة فأغناكم الله، عالة فأغناكم الله، أما تجيبونني؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قام: لأما لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم، والله لو رديتم علي تصدقين. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: أما أنا فأجيب عنكم، أنا أقول لكم أنتم ممكن تقولوا إيه؟ أما إنكم ستقولون: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ممكن تقولوا لي كده؟ أتيتنا مخذولا فنصرناك، أتيتنا عائلا فأغنيناك، أما ذلك يا معشر الأنصار؟ فقالوا من أدبهم: لله ولرسوله المن والفضل. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما للإسلام، وأما أنتم فوكلتكم إلى الله عز وجل ورسوله. يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يعود الناس بالشاة والبعير في رحالهم وأن تعودوا أنتم برسول الله؟ قالوا: رضينا بك قسما وحظا يا رسول الله. وبكى الأنصار، فقال النبي: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. هذا التنازل لمصلحة هذه الأمة. لا أريد أن أطيل، لو تسمح لي أن أستشهد بشهدين آخرين.
نعم.
لمصلحة هذه الأمة، لماذا نتنافس؟ لماذا نتنازل؟ بتزعل أخوك ليه؟ بتزعل اللي منك ليه؟ ده احنا في الآخر أصحاب راية واحدة وسنة واحدة، راية لا إله إلا الله وسنة حبيبنا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان كان قادر ان هو يجيب جيش معاوية من الشام ويقول له تعالى اقتل الثوار دول ولا لا في المدينة المنورة. عثمان بن عفان كان قادر يقول للصحابة وشباب الصحابة كانوا 800 احسن واحد فيكم ارجل واحد فيكم ان هو يتقتل بين ايديا. ولكن عندما جاءه معاوية بن ابي سفيان وقال يا عثمان اني ارى الثوار قد اجتمعوا بالمدينة فهلم الى ارض الشام، فقال أتريدني أن أستبدل ديارا بدلا من ديار رسول الله
عليه؟
فقال أرسل إليك جندا. فقال أتريدني أن أضيق على أهل المدينة أرزاقهم بأناس يسكنون معهم؟ فقال والله لأراك لتغتالن. قال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. فلما جاء الثوار حول عثمان، وانظر إلى هذا الملمح، هذا هو الشاهد. نعم. جاء العبيد والرقيق، وأنت تعلم غناه، فجاء العبيد والرقيق يشرون سيف، قال من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله. ثم جاء أبو هريرة شاهرا سيفه، قال يا أبا هريرة إن أغناكم عند اليوم من أغمد سيفه لوجه الله. ثم جاء علي بن أبي طالب قال للحسن ادخل على عمك عثمان وقل له جئت لنصرتك فمرني بأمرك. فقال له قل لأبيك إن عثمان يقرئك السلام ويقول لك جزاك الله خيرا. ثم جاء علي وطرح عمامة سوداء كانت على رأسه وقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم جاء شباب الصحابة الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير إلى غير ذلك حول عثمان، فقال لهم عثمان والله أغمدوا سيوفكم فما أريد أن ألقى الله عز وجل حين ألقاه. ويسأل عثمان عن قطرة دم من المسلمين أسيلت بسبب عثمان، ماذا يقول لها عند الله غدا؟
نعم.
قل إن ربنا سبحانه وتعالى اغمدوا سيوفكم. وانظر إلى هذا، فإني رأيت الليلة رؤيا وإني أحب أن أفطر مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
رأيت الرسول وأبا بكر وعمر وإذا بي دخلت عليه فقال لي النبي أرجع عثمان فإنك ستفطر عندنا غدا. فأصبح يلبس البياض ويلبس السروال وإذا به نشر المصحف، ثم إذا بالثوار يدخلون، وانظر وتأمل هذا المنظر، وإذا به نشر المصحف بين يديه يريد أن يختمه قبل أن يقتلوه. فدخلوا عليه وقال والله إني لمستبشر إني أريد أن أفطر مع رسول الله الليلة صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أنه جمع لافترقت الأمة، ولكنه ضحى بنفسه لوجه الله عز وجل. أنا وعدتك بشاهدين، الشاهد الثاني أكبر مشكلة حصلت في الأمة، المشكلة التي كانت بين علي ومعاوية.
نعم.
رضي الله عنهما لما تولى الخلافة الحسن بعد مقتل علي رضي الله عنه وارضاه أرسل بالصلح إلى معاوية، ثم تصالح هو ومعاوية وتنازل له عن الخلافة. والحسن بن علي وهو راجع في الطريق قابله العرب، رجع ببني هاشم وبآل البيت إلى المدينة من العراق إلى المدينة المنورة، وقالوا له يا مذل المؤمنين يا مغزي المؤمنين. قال والله لست مذل للمسلمين ولست مذل للمؤمنين، ولكني خشيت أن تسال قطرة دم من المسلمين بسبب الحسن. ماذا يقول الحسن لربه غدا بسبب هذا الدم؟ والله ما تركت، كانت جماجم العرب بين يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، ولكني أبيت أن تسال دماء المسلمين بين يدي أبدا. ثم رجع الحسن إلى المدينة راضي النفس، ألم يكن مستطيعا أن يحارب وأن ينصره أناس؟ نعم كان قادر على ذلك، ولكنه ضحى بكل شيء من أجل هذه الأمة. فأرجوكم أيها الأحباب، سواء في مصر الإخوان السلفيين، سلفية اسكندرية، سلفية القاهرة، الأزهرية، الضرعمية، اللي احنا بنقول عليهم عوام وهم مسلمين إلى غير ذلك، توحدوا.
نعم.
من أجل نصرة هذا الدين،
لا في مصر وحدها ولا في كل
البلاد.
مكان. طيب لبيك اللهم لبيك، هذا شعار.
نعم.
يعني نجيبك ربنا إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، هذه لها أسرار. ما أسرار التلبية التي ما زالت تتردد في آذاننا؟
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وله الملك، إجابة استجابة لأمر الله عز وجل، هذه التي تأتي في أذهاننا بأن قلوبنا لك يا رب، دماؤنا لك يا رب، عقولنا لك يا رب، جوارحنا لك يا رب، حياتنا لك يا رب، ما نريد أن تكون كل حياة المسلم لوجه الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك يتجرد الحاج من ملابسه، يتجرد من ألقابه، يلبس هاتين السترتين من الجهة العليا ومن الجهة السفلى، يقول لبيك اللهم لبيك، أنا الوزير ولكن لبيك، أنا منك وإليك يا رب. ولذلك انظر إلى قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا منك وإليك يا رب، وما هذا على إيه؟ لو خدت منك وإليك يا رب، لو خدت صحتي منك وإليك يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وانظر إن الحمد نحمدك على ما نحن فيه يا رب، والنعمة وما بكم من نعمة فمن الله، والملك هو الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى. والله مهما اختر الإنسان فينا بأنه يملك الأرض وما فيه وبأنه يملك كل شيء، يقول الله عز وجل للشيء كن فيكون، قل اللهم مالك الملك. رأينا في هذه الأيام السابقة كيف كان الحكم في مصر والحكم في ليبيا، ولكن بعد هذه السلطة وبعد هذا الجاه سبحان الملك كيف كان وكيف هم الآن. قل اللهم مالك الملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لها شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. تخيل أن الحجر والشجر والجبال كلها تلبي لك. أريد أن أقول هذا الملمح الجميل حتى نؤمن إيمانا جازما بأن كل ما حولنا يسبح الله عز وجل. في رواه البزار وحسنه عن أبي سعيد الخدري وحسنه الألباني قال رأيت فيما يرى النائم أن شجرة تقرأ سورة صاد، فإذا بها لما بلغت عند السجدة وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وألا سجدت الشجرة وقالت في سجودها اللهم اغفر لي بها، اللهم حط لي بها وزرا وأحدث لي بها شكرا، اللهم تقبل مني كما تقبلت من عبدك داود سجدة. فجاء أبو سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم وقص له الرؤية فقال أسجدت أبا سعيد؟ فقال لم أسجد يا رسول الله. فقال كنت أولى بالسجود من الشجرة. فقام النبي وصلى بالناس سورة صاد، فلما بلغ عند السجدة سجد ودعا بدعاء الشجرة، اللهم اغفر لي بها، اللهم حط لي بها وزرا وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. أو كما جاء أيضا عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبي هريرة أنه لما نزلت سورة النجم أخذنا نكتب السورة وراء رسول الله، فلما بلغ السجدة سجدنا وسجد النبي ورأينا القلم والدوات تسجد مع رسول الله. الكل ما حولك يقول لبيك اللهم لبيك، أليس بنا أولى أن تنخشع هذه القلوب وأن تخضع لله عز وجل؟ في البخاري عن أبي هريرة أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر هذا النبي بحرق وادي النمل، فقال فأوحى الله عز وجل إليه أن قرصتك نملة تحرق أمة تسبح الله. فكل ما حولنا يسبح الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك صدقا وحقا، لبيك بقلوبنا، لبيك بنفوسنا، لبيك بأموالنا، لبيك بدمائنا، لبيك بكل ما نملك ربنا. اللهم اجعلنا من الصادقين في قولها، اللهم اجعلنا من المخلصين في تلبيتها، اللهم اجعلنا من المخلصين الصابرين منهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخنا، ولا شك أن ترجمة هذا الإحسان لابد أن تكون بعمل فاعل.
نعم
نشعر حينما نسبح، تتوق قلوبنا إلى بيت الله الحرام حينما نلبي مع إخواننا، ولكن لا نحرم ولا نعدم الخير ونحن بعيدون. صام من صام في يوم عرفة، ولكن أبواب الخير مفتحة مشرعة لإخواننا. المشاركة في التوسعة على فقراء المسلمين في هذه الأيام،
هذا هو الهدف والغاية من الأضحية. فالله عز وجل غني عن أن يعذب خلقه، ليس هو عيد لذبح هذه الرقاب وإسالة الدماء كما يقول المستشرقون إنها للوحشية ولغير ذلك، ولكن الله عز وجل فرض هذه الأمور سبحانه وتعالى من أجل التوسعة على المسلمين. ولذلك من السنة عندما نذبح اللهم إنه منك وإليك، بسم الله والله أكبر، اللهم إنه منك وإليك، اللهم عن فلان، ثم نذبح. هذه الذبيحة لن تكون فيها البركة إلا بتوزيعها، ثلث لآل البيت، ثلث للفقراء والمساكين، ثلث لذوي الأرحام. ولا بد أن نوسع على الفقراء وأهل المساكين في هذا اليوم الجميل. وسبحان الملك، لا تجد في أي أمة من الأمم هذه التوسعة كما في أمة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل قال لي يا محمد وإني قضيت على أمتك ألا أهلك بسنة عامة،
نعم،
بفقر شديد إلى غير ذلك. انظر إلى هذه الأضاحي وإلى هذه اللحوم التي تذهب إلى فقراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله عز وجل أن يغني كل فقراء المسلمين، وأسأل الله عز وجل لإخواننا في سوريا أن يحمل عاريهم وأن يكسو عاريهم وأن يطعم جائعهم وأن يسقي عاطشهم. أسأل الله عز وجل لهم ذلك في كل مكان وفي كل زمان.
اللهم أمين. لكن شيخي، قبل أن نختتم هذا اللقاء الطيب معكم، لا شك أن ثمة رسالة لابد أن توجه إلى إخواننا، ووصية لابد أن تصل إلى كل مسلم يشاهد هذه الشاشة المباركة.
والله
أنا الرسالة والوصية،
أعرف أن الرسائل كثيرة والنصائح كثيرة، ولكن أحبتي في الله، أحبتي في الله، والله إني أنأى بك، إني أنأى بك أن يقطع ألا ينظر الله عز وجل إليك يوم القيامة. إن لم نصل أرحامنا في يوم العيد فمتى نصل؟ يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة معلقة في عرش الله عز وجل، تقول يا رب يا رب أشكو إليك القطيعة، فيقول: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وهنيئا لمن رحمه الله ووصله الله، وويلتاه لمن قطع الرحمة الله سبحانه وتعالى. والله إني لا أرضى لك أن يقطعك الله عز وجل، والله لئن كان الله عز وجل وسع لك في مالك ورزقك بالأبناء ورزقك بالخير، فاعلم أن البركة من عند الله عز وجل، والبركة لا تتأتى إلا بصلة الرحم. ألم يقل حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. الرحم الرحمة أيها الأحباب، الرحم الرحمة بالله عليكم، الوالدان الوالدان لا نتركهما في هذا اليوم. مهما كانت زوجتك غالية عندك، ومهما كان أبناؤك من الأعزاء عندك، فاعلم أن التي حملت ووضعت وصرخت وتعبت وفعلت كل شيء هي الأم. الأم 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 والأب أيها الأحباب، الأم والأب، الأم فيهما سعة الرزق، فيهما جهاد في سبيل الله، فيهما البركة وفيهما الخير وفيهما الرحمة من عند الله عز وجل. والله إن لم نقتصر في العيد إلا على ذلك فبها ونعمة. نريد أيها الأحبة الكرام، ونحن نعيش في هذه الظروف الاقتصادية التي يعيش فيها الكثير في هذه الأيها، من كان في جيبه شيء فليجد به على من ليس عنده شيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل دابة أو من كان عنده إلى غير ذلك فليجد به
على من لا مال له.
فلا بد أن نجود بذلك. أريدكم بالله عليكم، اتقوا الله عز وجل. فعندك ثلاثة أولاد، احسب أن عندك ستة أولاد، هات ثلاثة كمان لجيرانك، لابن أخوك، لابن أختك، ما تبقاش أنت لوحدك إلى غير ذلك. نريد أن نوسع للجميع، نريد أن ينقلب الأمر إلى واقع عملي. كم من أحاديث، والله والله أنا واثق أن 90% من المشاهدين عارفين الأحاديث اللي أنا هقولها دلوقتي اليوم عن الصدق، وعارفين الأحاديث اللي أنا بقولها عن بر الوالدين، وعارفين الأحاديث اللي هي عن صلة الرحم. ولكن كونك أن تكسر نفسك وأن تتغلب وأن تجاهدها لكي تعمل ما يرضيه الله عز وجل، أقول لك حديث جميل جدا 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 نختم به، وأنا عارف أن أنت عارفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله. وفعلا أما بفكر كده أقول ياه، ده فعلا ده يستاهل ان ربنا يظله ظله. نطلع كده مرة احنا مش بفكر باليمين، مش عارف الشمال هي بتنفق ايه، محدد بالشمال، تنفق نفقة بيمين حتى لا تعلم شماله. ولذلك سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، كان يأتي في الليل ويضع على ابواب الفقراء في المدينة الزاد والماء والتمر واللحم الى غير ذلك، فيفتح اهل المدينة ابوابهم في الصباح فيجدون هذا الزاد، لا يعرفون من وضع لهم هذا الأمر. فلما مات علي زين العابدين وجدوا في ظهره أثر حبل اللي هو كان بيشيل بها الجراب والدقيق،
فقالوا ما هذا؟ فقال أهله: كان إذا جن الليل واشتد الظلام خرج وحده ووضع أقوات فقراء أهل المدينة على أبوابه، ما كان يدري لذلك، فما علم أهل المدينة من الذي كان يضع لهم الزاد إلا عندما مات علي زين العابدين رحمه الله رحمة واسعة. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله عز وجل
بارك الله فيكم شيخنا، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وكل مشاهدين الكرام بخير، كل عام وأنتم بخير وبركة، وبإذن الله تعالى من لم يحج هذا العام تكتب له في العام القادم. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا